الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل غرفة عمليات لتحرير الموصل، وكتائب المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها على مدينة القنيطرة، واحتجاجات في مدن أمريكية ضد القتل على أيدي الشرطة. وفي التفاصيل، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لتشكيل غرفة عمليات لتحرير الموصل من مسلحي تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ الصيف الماضي. ووصل إلى أربيل اليوم وزيرا الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري ووزير شؤون البشمرجة مصطفى سيد قادر، بحضور السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز وعدد من قادة التحالف الدولي. وقال ممثل وزارة الداخلية الاتحادية في إقليم كردستان العميد كاكرش عمر كريم أن اتفاقا تم التوصل إليه على نقاط رئيسة بتشكيل غرفة العمليات والتعاون وتقديم المساعدة. أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي عفوا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين أو المتغيبين بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر واحد. وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قرر وقف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم التي تشمل حالات الهروب والتغيب والغياب والتمارض أو الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة وتجاوزها. واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الأخرى أبرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف وإساءة استخدام النفوذ. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معارك عنيفة تدور بين مسلحين من جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة، وعشرات من الجنود السوريين محاصرين في مبنى داخل مدينة جسر الشغور منذ انسحاب القوات النظامية منها السبت الماضي. من جهة أخرى، قالت كتائب المعارضة السورية المسلحة أنها سيطرت على مدينة القنيطرة المحررة جنوب سوريا. مزيد من التفاصيل عن الأوضاع الأمنية في سوريا في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
أعلنت كتائب تابعة للمعارضة السورية في بيانات لها اليوم سيطرتها على مدينة القنيطرة المحررة وأخراج عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها وتحرير مدنيين كان التنظيم يحتجزهم في مشفى المعبر، كما سيطر جيش الإسلام على منطقة العدنانية بريف القنيطرة واستعادها من التنظيم. وفي مدينة درعا، قال مصدر عسكري سوري للجيش، نفذ عملية على أماكن تحصن من وصفهم بإرهابي جبهة النصرة ولواء توحيد الجنوب وعدد من كتائب المعارضة الأخرى في محيط مبنى البريد وحديقة الأربعين في حي المنشية في درعا البلد. وفي محافظة حلب، أكد المصدر أن الجيش السوري قصف خطوط إمداد مسلحي جبهة النصر مع الجانب التركي وقضى على العديد منهم في عملية نوعية في قرية كفر حمراء ومدينة عزاز في ريف حلب الشمال الغربي. وفي ريف حلب الشرقي، قالت مصادر محلية لذات العراق الحر أن تنظيم داعش قام باستدعاء المئات من الشباب السوريين من الذين قدموا استتابة من عناصر فصائل المعارضة في مدينة منبج للقيام بمعسكر شرعي، وبعد انتهاء الدورة بشهرين تم نقلهم جميعا إلى محافظة الأنبار العراقية ومن ثم قطع الاتصال بذويهم منذ ذلك التاريخ. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قصف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية أماكن متفرقة من اليمن، ووسع غاراته على عدد من المنشآت الحيوية في العاصمة صنعاء. وشنت طائرات التحالف غارة على مطار صنعاء الدولي أدت إلى إلحاق الدمار الكلي بالمدرجات وإحراق طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المحلية. كما قصفت الطائرات مقر قيادة القوة الجوية وقاعدة الديلم العسكرية التي تقع إلى جوار المطار. وقال المسؤول في مطار صنعاء الدولي حامد فرج أن طائرات التحالف دمرت المدرجات ما أوقف جهود الإغاثة الإنسانية المقدمة، وأضاف:
طبعا نتائج كارثية على عملية يعني الإغاثية وإعادة العالقين، لأنه عطلوا لنا المدرج، كما أيضا عطلوا لنا المدرج البديل بمجرد إعلاننا لأنه مطار الحديدة بديل لمطار صنعاء بعد ضرب مطار صنعاء على أساس استقبال رحلات العالقين ورحلات المساعدات الإنسانية، تم ضرب المدرج في مطار الحديدة.
تظاهر آلاف الأشخاص في مدن أمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود توفي متأثرا بعد اعتقاله من قبل الشرطة في بالتيمور. ودعا المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع في بالتيمور وبوسطن ونيويورك وواشنطن وغيرها من المدن إلى إجراء إصلاحات في إجراءات الشرطة ووضع حد لعمليات القتل غير المبررة التي يقوم بها أفرادها والتي استهدفت المشتبه فيهم من السود بشكل غير متناسب. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكن أكثر من 60 شخصا اعتقلوا في نيويورك و16 آخرين في بالتيمور التي تعيش ليلة ثانية من حظر التجول لمنع اندلاع المزيد من العنف فيها. أعلنت السلطات في نيبال أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 25 من نيسان وصلت إلى 5489 قتيلا. وأفاد المركز الوطني للعمليات الطارئة بأن هذه الحصيلة تمثل عدد الضحايا لغاية قبل ظهر اليوم في الزلزال الذي وصلت قوته إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر، والذي أدى أيضا إلى قتل 100 آخرين في كل من الهند والصين. ويخوض رجال الإنقاذ في نيبال سباقا مع الزمن بحثا عن أحياء تحت الأنقاض في العاصمة كاتماندو، فيما يثير تراجع مخزون المؤن والهزات الارتدادية غضبا وخوفا كبيرا لدى السكان. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا في نشرة مفصلة أخرى على تمام الساعة.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها إلى ملف عراق متحول وتقريرين تنمويين من بغداد. الأول اقتراح بزيادة رواتب العمال المتقاعدين أسوة بالموظفين بسبب التضخم المستمر. الثاني تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة جميع ملفات الفساد المدنية والعسكرية في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: التقشف ومدى تطبيقه في العراق، وأراض توزع في الكوت ولكن أصحابها لا يمكنهم بناؤها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أكد نواب تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر أن مجلس النواب يتابع عن كثب التزام الوزارات والمؤسسات بسياسة التقشف وبعدم إنفاق الأموال المتوفرة بشكل اعتباطي وغير مدروس. النواب أكدوا أيضا ضرورة توجيه الأموال المتوفرة إلى المجالات الخدمية والعسكرية لحين انفضاض الأزمة الحالية التي تواجه البلاد. وقال النائب حسن خلاطي عن كتلة المواطن، قال إن سياسة ترشيد الإنفاق جارية على قدم وساق، غير أنه أقر بأن هذا لا يمنع إنفاق مبالغ هنا وهناك بطرق غير صائبة أحيانا. النائب خلاطي أجاب على أسئلة الزميل أياد الملاح.
دكتور، يعني اليوم تعتقد أنه يعني الإنفاق الحكومي يتسق أو يتفق مع سياسة الترشيد والتقشف التي أعلنت عنها الحكومة؟
باعتبار سنة 2015 سنة استثنائية خصوصا من ناحية الموارد المالية اللي تدخل العراق، الترشيد الحكومي، ترشيد النفقات وتقليلها، أعتقد أنه اليوم جاري على قدم وساق، وهذا الأمر اليوم واضح، يعني انطبق على المشاريع، انطبق على الإفادات، ولكن هذا لا يعني أنه يحصل أحيانا انفاق في غير محله هنا وهناك كعقد المؤتمرات وما إلى ذلك، لكن تبقى القضية قضية جزئية بالنسبة إلى حادث العراق. اليوم احنا موازنتنا لعام 2015 هي كموازنة السابقة ولو أقل بقليل، موازنة ضخمة، موازنة من يعني 115 تقريبا أو 120 100 مليار دولار تقريبا. الإنفاق البسيط لا يؤثر، لكن مع ذلك نشعر بمزيد من الضغط على النفقات. هذا الأمر الآن يجري في الوزارات، يعني الكثير من الوزارات قلت نفقاتها، الميزانية التشغيلية لكل وزارة قلت بشكل كبير. متى ما رأيتم انفاق على الإفادات، متى ما رأيتم انفاق على المؤتمرات، هنا يعني تكون القضية علامة استفهام. لكنه بحسب علمنا وبحسب ما لاحظه اليوم هناك ضغط كبير على النفقات.
أنتم كبرلمة من يعني كيف تتابعون هذه القضية؟ ما هي يعني إجراءاتكم، آلياتكم للحد من هذا الإنفاق الغير مبرر كما أشرت؟
يعني مجلس النواب اطلع على الموازنة، ضمن الموازنة موازنة الوزارات، يعني لكل وزارة موازنة خاصة وأبواب الإنفاق معلومة، وهذا ما صدق عليه مجلس النواب، وحتى ما صدقنا عليه لم تصرف الأموال للوزارات أو للمحافظات. وحسب علمنا أنه كثير من المحافظات، بعض الوزارات أيضا يعني قلت نفقاتها بنسبة كبيرة حسب ما صرح به رئيس الوزراء في استضافته. يعني أبواب الانفراج موجودة إن شاء الله، خصوصا بعد ما حصل ارتفاع ولو طفيف في أسعار البترول. الصادرات العراقية أيضا زادت بوضوح، يعني تعدت 3 مليون برميل يوميا. هذا الأمر إن شاء الله يعني يسهم بشكل كبير في زيادة الواردات المالية للعراق، وبالتالي يحصل انفراج في الأزمة المالية.
أما النائب أحمد طه الشيخ علي من التحالف الوطني فقال إن البرلمان هي الجهة الأكثر تقشفا في العراق.
يعني إذا تسألنا على البرلمان، إحنا جاي نشوف بعينك شاي وماي ماكو، ونعتمد حتى بلجاننا حتى بكتلنا نعتمد على مبالغ إحنا ننطيها من أجل أن تكون هناك خدمات ضيافة. لكن الإنفاقات الأخرى يجب أن يكون هناك محددات واضحة. أنا أقول الآن أولوياتنا أولويات عسكرية وخدمية، فيجب أن نعيد النظر حتى في الموازنة، حتى في مناقلة الموازنات، أن تنقل إلى الجانب العسكري والجانب الخدمي من أجل أن ننفع المواطن ومن أجل أن نحقق طلبات ناسنا التي لحد الآن تتظاهر ولم تقبل على كثير من الأداء، وكانت يعني ترتجي من هذه الدورة خيرا. فأقول يعني عملية الترشيد تحتاج إلى مراقبة، وتعرفون أن هناك مؤتمرات صحفية بين فترة وفترة من أعضاء مجلس النواب من أجل مراقبة ذلك، سواء كان في مجال الترشيد أو في مجال الفساد.
طيب يعني قبل مدة ليست بالبعيدة، يعني رئيس الجمهورية راح لتركيا أخذ 40 واحد وياه، رئيس الوزراء راح لأمريكا أخذ وفد كبير وياه، هذا يتفق ويا سياسة الترشيد؟
لا، هذا الحديث به على جانبين. الجانب الأول، أنت تعرف تصميم كل شيء يقوم على أساس متطلباته بالرؤية الإنشائية الهندسية. فأنا من أروح للزيارة وأنا عندي أهداف معينة، هذه الأهداف من يكون عندي مثلا حديث ويا أهل الاقتصاد للاقتراض، حديث ويا أهل الجهات التسليحية، وحديث ويا الجهات السياسية، فمعناها كل وضع يحتاج إلى لجنة ويحتاج إلى مختصين. إذا كان الوفد بهذه الصورة فهو غير مخالف، ولكن إذا كان كثير من الأفراد يذهبون لمجرد المحاصصة، ما زال انطيت هاي الحصة لفلان وهاي الحصة لفلان ويروحون 40، بالتأكيد هذا جزء من عملية الفساد ويحتاج إلى تأكيد.
هذا يثقل ميزانية الحكومة؟
بالتأكيد يثقلها إذا كان بهذه الصورة.
يعني اليوم بعد شلون نحد من هاي القضية؟
أقول أن عملية المتابعة، المطبخ البرلماني يجب أن يتابع، كل لجنة أن تتابع حسب اختصاصها وتشير إلى ذلك. وأنتم وجدتم أن كثير من البرلمانيين لديهم الشجاعة في أن يتحدثوا عن البرلمان وعن الحكومة وعن الوزارة.
وقال مناف الصائغ وهو خبير اقتصادي إن الحكومة اتبعت خطة جيدة للتقشف بعد انخفاض أسعار النفط، وذلك وفقا للأولويات.
انخفاض أسعار النفط ويعني تخلص واردات العراق، قامت الحكومة بعدة إجراءات مواجهة يعني هذا الانخفاض في العائد المالي، وبالتالي تعرف يجب التعامل مع هذه الحالة بشكل علمي ومنهجي لكي تستطيع التعامل بموجب الأولويات الملحة. بعد ذلك يجب التعامل مع الأولويات الجوهرية، ومن ثم التعامل مع الاحتياجات وفقا للمتطلبات. ما صار عندنا كثرة معايير رئيسية للعمل بخصوص الانفاق النفط المالي في مؤسسات الدولة. بالنسبة للحكومة اعتمدت منهجية تتعامل مع الوضع بهذا الاتجاه وخلت معايير توجيه الانفاق الحكومي باتجاه الترشيد قدر الامكان، وطلبت من المؤسسات الحكومية تزويدها باجراءات لترشيد الانفاق بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015. من خلال هذا القرار اللي اقر مجلس الوزراء في تعظيم الموارد وتقليص الانفاق، تمدت المؤسسات الحكومية على مجموعة من الاجراءات تم ارسالها الى مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء لاعلامهم بالاجراءات المتخذة بهذا الاتجاه. ولذلك الحكومة اجمالا هي تعمل بشكل دقيق وواضح لاتجاه يعني خفض النفقات، خصوصا كما نعلم هناك نفقات ممكن يعني تخفيضها ما تأثر على الأداء الحكومي وفي نفس الوقت تعظم الموارد. مثلا نفقات المصاريف اليومية للأداء الحكومي كمثلا الوقود المستخدم في التنقلات، صيانة العجلات، لتلافي خفض العوائد المالية، انخفاض العوائد المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط. من ناحية العملية لم يتم العمل بأي إجراءات لضم المواطن، يعني كل الإجراءات اللي طلبتها الحكومة من جميع الوزارة ذات العلاقة النفط المالية فيما تخص الجمارك وغيرها والصحة، لكل الوزارات اللي لها علاقة بالموضوع، حتى موضوع مسألة الكهرباء هو لم يبت به بشكل نهائي وإنما كمقترح عرض لمناقشته، وبالتالي بعد جراء النقاشات المستفيضة والوصول إلى آليات مفيدة لا تضر بالشرائح ذات الدخل المحدود والمنخفض، قد تكون هناك إجراءات عملية ومنطقية ومحسوبة بشكل علمي.
وأخيرا قال الناطق باسم محافظ بغداد صباح زنجنة أن المحافظة حريصة تماما على ترشيد الاستهلاك بطريقة ذكية لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيد اللجوء إلى المناقلة في الأموال من مجال إلى آخر.
دعت محافظة بغداد بشكل مكثف على أن لا تكون هناك تأثير فقدان الموازنة وهذه الشحة التي حصلت خلال من الآونة الأخيرة لا تؤثر على واقع المواطن العراقي. بالتالي كان لدى محافظة بغداد توجيهات كثيرة إلى أن تكون هناك عملية ترميم في هذه الأموال وأن لا تنفق الأموال عشوائية. يعني اليوم كان لدينا اجتماع حول مسألة الانفاقات على محو الأمنية. أثناء الحديث اللي حصل أن بعض الوزارات هي قد خصصت تقريبا أكثر من 200 مليار للمحو الأمني، ولكن هذه المبالغ توقف. سيد محافظ بغداد قال في أثناء الاجتماع قال لو أن هذا 200 مليار تم انفاق لبناء مدارس أنشأنا العديد من المدارس يعني والكثير من المستوصفات، فضلا عن مشاريع تربوية كبيرة جدا أكثر مما أن نتوجه بالقضاء على الأمنية. صحيح أن هناك عمل بضرورة القضاء على الأمنية لربما انشغالات العراق الجوانب العسكرية والأمنية أثرت على الجوانب الثقافية والمعرفية لدى بعض المواطنين، بالتالي خلق لنا جيل كبير من الأميين، وهذا لا يعني بأنه تكون هناك عملية الإفراط بالمال العام. لهذا أعتقد بأنه اليوم المحافظات والوزراء إذا ما اعتمدت على عملية المناقلة هذه ممكن تخفف أعباء كبيرة على المواطن بدل ما أن تكون هناك فرض ضرائب على بعض السلع وبعض البضائع وغيرها. أضف إلى نقطة أخرى، مشروع آخر قدمناه من محافظة بغداد، قدمنا مشروع على أن يكون هناك عملية البناء والاستثمار بالآجل، قدم من قبل كثير من المستثمرين، ممكن أننا نبني وممكن أننا نعمر في العراق وبأموال تؤجل من 5 سنين إلى 10 سنوات دون أن تكون هناك يعني مثلا فوائد ربحية فوائد على المال. لكن للأسف الشديد كان هناك رفض من قبل الحكومة المركزية باعتبار أنه لا يوجد قانون ينص على هذا الشيء ولا يوجد منفذ قانوني. بالتالي يجب اليوم صناعة قوانين سريعة لإنهاء الأزمة، لا أننا نؤزم وضع النفسي لدى المواطن ونجعله شريكا. يعني في السابق كان هناك مال وفساد إداري مالي، اليوم ندفع بالمواطن لأن يتحمل ضريبة الفساد المالي والإداري لدى السياسي ويتحملها المواطن. أعتقد أن هذه الطرق هي طرق غير موفقة، أننا نعكس إخفاقات السابقين على المواطن البريء الذي لا يتحمل سوى يعني لا يفكر سوى أنه يعيش نفسه بأي وسيلة كان. لهذا أعتقد بأنه من الضروري جدا تحفيز الوزارات إلى أن تكون لديها مصادر عمل ومصادر دخل، لكن لا على حساب الضغط على المواطن.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. تم توزيع أراضي سكنية في الكوت، ولكن هذه أراضي لا يمكن بناؤها قبل حل مشكلة الحجز النفطي. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
بعد توقف دام أكثر من 20 عاما بسبب عمليات التنقيب النفطي في أراضيها، وزعت في مدينة الأحرار أكثر من 400 قطعة أرض سكنية في سعي لمعالجة أزمة السكن والنهوض بواقع المدينة التي شهدت تراجعا في خدماتها طيلة السنوات الماضية، ما أثار استياء الأهالي الذين كانوا يأملون من استخراج النفط إنهاء لفقرهم ورفع مستواهم المعاشي بحسب أحد أبنائها.
ما انشملت بالتوسيع العمراني بحجة انه عليها حجز نفطي، وهذا الحجز النفطي ما مثل يطولنا اراضي، اذا راد واحد يتوسع وهذا نمو سكاني، يراد واحد من يطلع من اهله يبني بيت، يراد قطعة ارض، لا مجاري بها خير، لا كهرباء بها خير، لا خدمات. هذا النفط نقمة، هذا صار علينا اللي يجون من غير محافظات من غير اقضية ويتعينون، احنا القلة القليلة من شبابنا يتعينون.
ويحيط بحقل الأحدب النفطي الذي يقع ضمن أراضي ناحية الأحرار مزارعون مستأجرون أراض زراعية من الدولة حسب القوانين الزراعية. هؤلاء المزارعون تم فسخ عقودهم الزراعية دون تعويض، ما زاد الطين بلة. مدير الناحية باقر الشوكي أكد ذلك وأضاف بأن الناحية والتي تشهد تراجعا في واقعها الخدمي والبيئي شهدت نزوح العديد من أهاليها بسبب مصادرة أراضيهم الزراعية.
تنقيب الآبار أصبحت الضرر كبير جدا يعاني منها الفلاح على الأرض الزراعية، بحيث أنه إذا كان بئر في عقد معين لفلاح أنه يصادر هذا العقد معين. الشركة الصينية لا تعوض، لكنهم وعدوا كوزارة نفط وعدوا أنه يعوض بس الطابو فقط. زين وين أكو طابو بالمنطقة؟ العقود لا تعوض.
من جانبها أقدمت الإدارة المدنية في واسطة على توزيع أكثر من 400 قطعة أرض سكنية في ناحية الأحرار وأراض في مدن محافظة واسطة الأخرى، ما زال بناؤها ينتظر حل مشكلة الحجز النفطي الذي تشهده مدينة الأحرار، الأمر الذي دعا مجلس المحافظة لمخاطبة وزارة النفط لإنهاء مشكلة فاقمت أزمة السكن فيها وأثرت على البنى التحتية للمدينة. ويقول رئيس المجلس البلدي في ناحية الأحرار بأن توزيع أراض سكنية لأبناء المحافظة لا ينسجم مع النمو السكاني.
أثناء ناحية الأحرار صدمة بالحجز النفطي للحدود الإدارية للناحية، يعني إحنا هسه بس الحدود البلدية مرفوعة عن الحجز، وبالتالي استحالة من التوسع البلدية لأراضي من أجل توزيعها أو الاستثمار.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نذكركم بأنه يمكن التواصل معنا بالصوت والنص على الهاتف رقم 770-44-25-770. هنا أتلو على حضراتكم عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو شاكر صلاح الدين سيد غريب يقول: نحن لفيف من العوائل لم نستلم المواد الغذائية منذ أكثر من 9 أشهر. حميد الإبراهيمي نائب نقيب نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية يتساءل: كيف ستقوم إذاعة العراق الحر بتغطية يوم العمال العالمي الذي يصادف الجمعة؟ في الحقيقة سنقوم بمتابعة هذا اليوم مثل بقية الأيام العالمية، ونرجو أن تكون هناك فعاليات كي تتم تغطيتها إعلاميا. والمستمع الكريم حميد يشير إلى هذا الأمر فقط من أجل لفت انتباهنا وانتباه جميع وسائل الإعلام إلى الظروف المعيشية للعمال، وهي ظروف صعبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بالبلاد. وبهذه المناسبة نشير إلى أننا سنبث في خلال هذه الساعة، أي بعد لحظات، تقريرا حول وجود مقترح للحكومة برفع رواتب المتقاعدين من العمال أسوة بالموظفين لتحقيق المساواة بينهم، وأيضا بسبب أنه الظروف المعيشية والتضخم المستمر يؤثر على العمال كما يؤثر على الموظفين وباقي شرائح المجتمع العراقي، فهذا يدخل ضمن تغطيتنا المستمرة على مدار السنة وليس فقط في يوم واحد هو يوم العمال العالمي.
تحياتي لإذاعة العراق الحر وإلى كل جميع مستمعي هذه الإذاعة الجميلة وإلى برنامج النوافذ المفتوحة. أتمنى أنه برنامج النوافذ المفتوحة يعني يكون برنامج مباشر يعني كأوراق الصباح، وهو نوافذ مفتوح لكل الناس يستقبلون كلامهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وأي مشاكل أيضا عن طريق برنامج نوافذ المفتوحة، وأن يكون اتصالات مباشرة. أتمنى من أنكم هذا الشيء أخوكم مسلمكم دام عمار شرط النديانة مستمعان لكل إذاعة العراق الحر. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي عفوا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين أو المتغيبين بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر. توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لتشكيل غرفة عمليات لتحرير مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ الصيف الماضي. قال وزير المالية هوشيار زيباري أن العراق يستعد لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معارك عنيفة تدور بين مسلحين وعشرات الجنود السوريين محاصرين في مبنى داخل مدينة جسر الشغور منذ انسحاب القوات النظامية من المدينة السبت الماضي. قصفت مقاتلات طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية أماكن متفرقة من اليمن، وشنت الطائرات غارة على مطار صنعاء الدولي ما أدى إلى تدمير كلي وأحراق طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المحلي. أكدت الرئاسة الفرنسية أن قطر وافقت على شراء 24 مقاتلة رافال، لافتة إلى أن الرئيس فرانسوا أولاند سيتوجه إلى الدوحة في الرابع من آيار لحضور توقيع العقد الذي تصل قيمته إلى 6.3 مليار يورو. تظاهر آلاف الأشخاص في مدن أمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود توفي متأثرا بعد اعتقاله من قبل الشرطة في بالتيمور، وأعلن عن اعتقال أكثر من 60 شخصا في نيويورك و16 آخرين في بالتيمور. أعلنت السلطات في النيبال أن حصيلة الزلزال القوي الذي ضربت البلاد في 25 من نيسان قاربت 5500 قتيل. مستمعنا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سيدتي أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سوف نستمع ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من بغداد. الأول عن اقتراح بزيادة رواتب العمال المتقاعدين أسوة بالموظفين بسبب التضخم المستمر الذي يؤثر عليهم. الثاني تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة جميع ملفات الفساد المدنية والعسكرية في البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير حليمندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. أعزائي المستمعين أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد. والاقتراح المقدم بزيادة رواتب العمال المتقاعدين أسوة بالموظفين المتقاعدين بسبب التضخم الذي يؤثر على المستوى المعيشي للجميع دون استثناء. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
اقترحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مجلس الوزراء رفع رواتب العمال المتقاعدين أسوة بأقرانهم من الموظفين. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الهدف من هذا المقترح أن يكون هنالك خط توازن عادل بين الموظف الحكومي والعامل في القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا المشروع سيلغي الفجوة الحاصلة في الاستحقاقات بين جميع هذه الشرائح.
تقاعد العمال ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الحالي لا يفي في الغرض ولا يغطي. كوزارة احنا من جانبنا يعني قدمنا مقترح الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل رفع سقف هذه الرواتب التقاعدية الى ما يواليها من القطاع الحكومي، لتكون هنالك فرصة لجوء العمال الى القطاع الخاص وتقليل الزخم عن القطاع الحكومي من ناحية التوظيف. اقترحنا تزيد يعني بنسبة 50% اقل تقدير.
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب مناضل الموسوي من جانبه عد المقترح خطوة إيجابية باتجاه لفت أنظار الشباب من الوظائف الحكومية إلى القطاع الخاص.
المشروع إيجابي وجيد، لأنه بالفترة الأخيرة بعد أن شفنا أغلب الطبقات العاملة كان يتوجد بأنه نعوض عن النقص الحاصل بالإمكانيات المادية، يتوجد بأنه نتعاون مع الموظفين وحسينا أكثر من جانب. أولا تمون شريحة واسعة من المجتمع، وكذلك توجه الأنظار بدلا من توجه أنظار المجتمع نحو الوظيفة وترك الحرف المهن، راح توجه الأنظار على أساس المساواة اللي حصلت بين الموظف وبين العامل.
إلى ذلك وصف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار مشروع القانون هذا بأنه حق مشروع للعمال في ظل التضخم الذي يعاني منه البلد.
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 70 أصبح قديم، لا يتواكب مع تطورات الحياة، مع معايير العمل الدولية، فهي أيضا تحتاج إلى تغيير جذري. مع الأسف هناك أكثر من مصدر لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي لكن دون فائدة، مجرد مشاريع منعية، الأمر مجرد للإعلام السياسي وبالتالي مصالح مجرد إعلامية. فهاي قضية يعني لابد أن تصير معالجة جذرية حقيقية ويعاد النظر بمجمل التشريعات.
ويعاني عمال القطاع الخاص في العراق من سوء الظروف المعيشية وتدني رواتبهم التقاعدية وحجب جميع الزيادات التي طرأت على رواتب أقرانهم من الموظفين المتقاعدين، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور العراقي الذي يكفل ويضمن الحقوق لجميع العراقيين على أساس العدل والمساواة والإنصاف دون تمييز. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول في بغداد، ونشير إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في قضايا فساد المدنية والعسكرية. التفاصيل من أيار الملاح.
شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة مشتركة لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري الذي بات منتشرا في العديد من المؤسسات الرسمية. وقالت عضو اللجنة منى الغرابي في حديث لإذاعة العراق الحر إن لجنتها ماضية في متابعة التحقيق في ملفات الفساد، مشيرة إلى أن ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية شكلوا لجنة رقابية مشتركة ستأخذ على عاتقها فتح العديد من الملفات المتعلقة بإبرام العقود مع الشركات المحلية والأجنبية ومتابعتها على وفق خطة زمنية وضعتها اللجنة ستعتمد معيار الأولوية في متابعة التحقيقات وكشف النتائج بشأنها.
لجنة النزاهة أخذت على عاتقها أن تفتح جميع الملفات سواء الملفات السابقة أو الملفات الحالية، إنه تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة حتى يتم دراسة جميع القضايا وخصوصا قضايا الفساد الإداري بكل دقة ومهنية لكي يتوصل إلى الحقائق، كي نحافظ على المال العام اللي هو ملك لكل العراقيين. فهنالك قضايا لها أولوية، قضايا العقود، قضايا الإحالات، قضايا كثير من الملفات اللي موجودة اللي إحنا جايين نحققهم به. كل ملف واضعين له سقف زمني حسب نوعيته وحسب طبيعته.
وفي السياق ذاته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله أهمية مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية وبخاصة ما يتعلق بصفقات الأسلحة، لافتا إلى أن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على مراجعة جميع العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة والتحقق من نزاهتها باعتماد آليات ومعايير رصينة للرقابة على تلك العقود.
نحن كلجنة الأمن والدفاع لدينا اتجاه صارم بخصوص قضية الفساد ومحاربة الفساد في المؤسسة العسكرية في العقود وإجراءات الإدارية والمالية، سواء بأثر الرجعي اللي تم من قبل الحكومات السابقة أو سيتم من قبل الحكومة الحالية. الآليات واحد منهم قضية المحاولة لفسخ كل العقود اللي بشك أن هناك بملف الفساد سابقا، وكيفية المراقبة والتدقيق في ثلاث مستويات أو حالات متتالية: أولا قبل إبرام العقود، أثناء العقود، بعدما تم العقد مع أي جهة كانت.
في مقابل ذلك قال النائب عن التحالف الوطني أحمد طه الشيخ علي إن التوافقات السياسية تحول دون ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب، وإنها أثرت سلبا على ملف مكافحة الفساد.
كلما قوت التوافقات كلما ضعف القانون، وهذا ينعكس على مكافحة الفساد وعلى هذا الترهل الإداري وعلى هذا التأخر في عملية تقديم الخدمات تعطل الدور الرقابي. ونقول بجرأة أن عملية التوافق والمحاصصة هي واحدة من أهم أسباب الانتكاسات الموجودة الآن في بلدنا.
ولا يزال العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة البلدان الأكثر فسادا رغم وجود الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تسعى إلى مكافحة الفساد. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برنامجها لمكافحة الفساد وعمدت إلى توجيه العقوبات الإدارية المتمثلة بإعفاء وإقالة عدد من المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات فساد مالي وإداري. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر أحييكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. دعت الأمم المتحدة الحكومة السورية إلى وقف فوري لأي عمليات عسكرية يمكن أن تعرض حياة المدنيين اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك للخطر. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة ألاف اللاجئين الفلسطينيين بسبب الحصار المزدوج من النظام السوري وداعش. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام بان كي مون يدين بشدة القصف المدفعي والجوي الذي تعرض له مخيم اليرموك بدمشق في 18 نيسان، رغم تأكيدات الحكومة السورية بأنها لن تهاجم المخيم طالما بقي مدنيون بداخله. وأضاف فرحان في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة السورية لوقف فوري لأي عمليات عسكرية تهدد حياة المدنيين في المخيم. The Secretary General strongly condemns the
shelling and aerial bombardment. يدين الأمين العام بشدة القصف المدفعي والجوي لمخيم اليرموك للاجئين في دمشق في 28 نيسان، على الرغم من تأكيدات الحكومة السورية بأن المخيم سوف لا يهاجم طالما بقي فيه مدنيون. الآلاف من المدنيين في المخيم محاصرون الآن من قبل مجموعات إرهابية مسلحة وغيرها في الداخل، وأيضا من قبل القوات الحكومية في الخارج. الأمين العام يدعو الحكومة السورية إلى وقف فوري لأي عملية عسكرية يمكن أن تعرض حياة المدنيين في مخيم اليرموك إلى الخطر، والإيفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الخاصة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. كما يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى وقف العنف وضمان وصول المعونات الإنسانية إلى المدنيين داخل المخيم. ويحث الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن والدول الأعضاء التي لها تأثير على الأطراف على الأرض بما في ذلك الحكومة السورية، لتفعل ما في وسعها لحماية أرواح المدنيين. وتمسك الحكومة السورية بالتزاماتها أمر بالغ الأهمية لدورها كمحاور للمجتمع الدولي. The government's adherence to commitments it has already made is critical to its
role as an interlocutor for the international community. مسؤولون فلسطينيون وسوريون أكدوا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة وكتائب أكناف بيت المقدس وفصائل فلسطينية وسورية داخل مخيم اليرموك. وقال خالد عبد المجيد أمين سر الفصائل الفلسطينية إن على الفصائل الفلسطينية توحيد موقفها لمواجهة داعش وطرده من المخيم. وأضاف خالد عبد المجيد متحدثا لإذاعة العراق الحر،
الموقف الذي يتعلق بالفلسطينيين نتيجة هذا الانقسام مطلوب حسمه بالاتجاه الذي يحدد موقفا واضحا من مواجهة داعش. وخلال الأيام القادمة من المفترض أن يصل وفد فلسطيني برئاسة الدكتور زكريا الآغا إلى دمشق من أجل متابعة البحث مع الحكومة السورية، ولكننا نعتقد نحن في فصائل تحالف القوى الفلسطينية أن الأمر يتعلق بنا نحن الفلسطينيين، لأن موضوع المخيم مسؤولية ملقاة على عاتق الفلسطينيين، ولم يدخل الجيش السوري ولن يدخل الجيش السوري داخل المخيم لمواجهة داعش، إنما نحن المطالبين بوحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة داعش الوضع الميداني في المخيم الآن، فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت دحر داعش من أجزاء كبيرة من المناطق التي دخلتها، والفصائل الفلسطينية تسيطر على حوالي 40% من المخيم، بالإضافة إلى مساحات أخرى تسيطر عليها أكناف بيت المقدس. وداعش وجبهة النصرة الآن متواجدة في الجزء الجنوبي من المخيم المحاذي للحجر الأسود، وبالتالي لازالت المعارك محتدمة في داخل المخيم من أجل إجبار داعش على الانسحاب والعمل مع الحكومة السورية من أجل إغاثة الموجودين داخل المخيم والنازحين الذين وصلوا إلى يلدا وبيت سحم وببيلة.
ويعاني سكان مخيم اليرموك اليوم من حالة حصار مزدوج يفرضه داعش من جهة والنظام السوري من جهة أخرى. مواطنون بينهم نساء وأطفال تحدثوا لإذاعة العراق الحر من داخل مخيم اليرموك عن معاناتهم.
العالم آمنة ببيوتها، إجا الصاروخ نص الحارة، الله يستر الأولاد كانوا عم بيلعبوا بالجنين.
نحن عايشين بضرب وبحصار، يعني ما في مصاري ولا أكل،
الأطفال يا حرام عم بتخاف وعايشين برعب، إحنا كمان الكبار عايشين برعب من القصف ومن الدمار.
أنا بس يصير قصف باجي بابا وإخواتي اللي مخاف من الطفطفة ومن القصف، وباجي بتخبى أنا وإخواتي
بمخيم اليرموك. عم بيهجرم شعبنا الفلسطيني، النظام السوري بالليل عم يضربنا ببراميل متفجرة.
وحذر رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة أيمن فهمي أبو هاشم، حذر من أن مخيم اليرموك يعاني أزمة إنسانية ومأساة بسبب قصف قوات النظام والحصار الذي يفرضه داعش. وفيما تضاربت الأنباء حول انسحاب داعش من مخيم اليرموك وتركه إياه لجبهة النصرة والفصائل المتشددة الأخرى الحليفة معه، أكد أبو هاشم لمراسل إذاعة العراق الحر في سوريا أن داعش أعاد انتشار مقاتليه، وأضاف
بالنسبة لتنظيم داعش هو أعاد انتشار مجموعاته التي انسحبت من داخل المخيم واتجهت نحو مناطق التخوم التي تفصل المخيم عن يلدا وببيلة، وأيضا تفصل المخيم عن المناطق التي يتواجد فيها النظام في شمال المخيم. عمليا من يوجد داخل المخيم هي بعض المجموعات بالإضافة إلى الثقل الأساسي وهو لتنظيم جبهة النصرة. الوضع الميداني هناك اشتباكات ومواجهات بين تنظيم داعش وبين كما قلت الفصائل المعارضة المتواجدة في تلك المناطق، ومحاولات اقتحام وقصف متواصل من قبل قوات النظام على المخيم، وهي التي تستغل وجود داعش من أجل تشديد الحصار وأيضا العمل على تضييق الخناق على المدنيين داخل المخيم. وبالتالي هناك يوميا قصف بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام على المخيم كما قلت بحجة وجود تنظيم داعش، وإضافة لأن هناك حصار أصبح أيضا مفروض على المخيم من قبل أيضا القوات المتواجدة في يلدا وببيلة وبيت سحم، وهذا يزيد بشكل كبير جدا معاناة السكان الذين يعانون الآن من شح كامل في كافة المواد الغذائية ومن المياه ومن الأدوية، وهذا وضع مأساوي. قبل يومين سقطت ضحية جديدة من ضحايا الجوع ليبلغ العدد أكثر من 180 ضحية جوع سقطوا في المخيم منذ فرض النظام للحصار الجائر عليه قبل قرابة عامين. الوضع جدا كما قلت كارثي، والمطالبات تتجه نحو ضرورة تأمين ممر إنساني لإدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيم، لا سيما أن أهالي المخيم في أكثر من وقفة وتظاهرة خلال الأسبوعين الماضيين أكدوا أنهم لن يقوموا بإخلاء بيوتهم وسيبقون في المخيم لأنه له مكانة ورمزية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين باعتبارها عاصمة الشتات الفلسطيني.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
عضو مجلس الشعب السوري فايز الصايغ وخلال حديثه لإذاعة العراق الحر دافع عن موقف الحكومة السورية، مؤكدا أنها لم تتدخل عسكريا في مخيم اليرموك بسبب المدنيين.
إن الحكومة السورية منذ البداية كان باستطاعتها أن تقمع هذه المجموعات الإرهابية بدقائق معدودات، لكنها آثرت أن لا تتدخل في مخيم اللاجئين الفلسطينيين، مع أنه ليس محصورا للفلسطينيين فقط، هذا المخيم فيه كل أطياف الشعب السوري بمن فيهم الفلسطينيون. لذلك اليوم عندما تفاقم هذا الأمر وأصبح في تحدي لإرادة الدولة وشرعية الدولة وحضور الدولة، لابد واحد من أمرين: إما أن يتصدر الفلسطينيون الوطنيون الذين لا يريدون أن يتورط المخيم بالإرهاب أن يتصدى هؤلاء للإرهابيين، وأما أن يكون هناك نوع من غرفة
العمليات المشتركة بين هذه التصائر الفلسطينية الوطنية وبين الجيش السوري بحيث تكون المقدمة للتصائر الفلسطينية وليس الجيش. هذا موقف رسمي.
أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكد أنه لم يبقى في مخيم اليرموك سوى 8000 لاجئ فلسطيني.
هذا المخيم الذي أنتج فصائل المقاومة الفلسطينية منذ الستينات وما قبل الآن يتعرض فعلا إلى هذه الأزمة والدمار والتدمير. والدرجة الأولى بتهجير سكان المخيم، كما تقول بعض الإحصائيات على أنه لم يعد في المخيم سوى ما بين 6 إلى 8 آلاف، في حين أنه كان يشكل في حدود 250,000، وهناك لا يقل عن 150,000 فلسطيني بينهم وكلهم هاجر. وهذا كان يعني فعلا نكبة جسيمية فوق الأراضي السورية. نحن لا ننسى مخيم درعا، ولا ننسى مخيم اللاجقية، ولا ننسى مخيم حمص، ولا ننسى مخيم حماة، ولا ننسى مخيم حندرات والنيرة في حلب، وكلها تعرضت فعلا لماذا يتعرض له هذا المخيم. أنا باعتقادي أن التوصل أخيرا فعلا إلى حل مشكلة المخيم سواء على مستوى سياسي أو مستوى عسكري هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولية السلطة الفلسطينية.
ويستبعد الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة مروان شحادة أن يكون لدعوة بان كي مون لوقف القتال في مخيم اليرموك أي تأثير على الأطراف المتنازعة في سوريا لإنهاء معاناة سكان المخيم. وقال مروان شحادة لإذاعة العراق الحر من العاصمة الأردنية عمان:
أنا أعتقد أنه لن يكون شجوة واستنكار ودعوات بان كي مون لها أي جدوى أو أي فعالية لدى الأطراف المتنازعة لا في سوريا ولا في غيرها، لأنه هو يدعو منظمات لا تعترف بالشرعية الدولية ولا تعترف بالنظم السياسية من ناحية، وكذلك لم يفرض على النظام السوري الذي هو سبب الكارثة الإنسانية ليس فحسب في مخيم اليرموك وإنما في كل أجزاء سوريا. يعني وأنا أتمنى أنه لا يطالب بمثل هذه الدعوات إذا ما كان لديه جدية فرض هذا القرار على النظام السوري ابتداء لأنه هو سبب الأزمة.
سيد مروان، الصورة تبدو غير واضحة من داخل مخيم اليرموك. كان يقال بأن داعش تسيطر على أكثر من 90% من المخيم، هناك حديث عن أن النصرة هي التي تسيطر الآن. ما هي المعلومات المتوفرة من داخل مخيم اليرموك؟
المسيطر الرئيسي هي الجماعات الإسلامية المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش وجبهة النصرة. وأنا أعتقد أن جبهة النصرة المتواجدة داخل مخيم اليرموك يعني اضطرت للتعاون والتحالف في هذه المنطقة بسبب استهدافها من قبل جماعات أخرى ومن قبل النظام، واضطرت للتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش.
التنظيم داعش هل يلقى انتشار في أوساط الفلسطينيين؟
يعني لا شك أنه القضية الفلسطينية تعتبر أهم محاور الخطاب السلفي الجهادي التي ينتمي إليها تنظيم داعش، فبالتالي هناك العديد من الفلسطينيين المنتمين لتنظيم داعش بل وانضموا لهذا التنظيم، ولكن أنا أعتقد أنه لم يحن الوقت لتنظيم داعش ليكون فاعلا لعدم تواجد الإمكانيات والقدرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. هناك أنصار له من الناحية الفكرية والأيديولوجية، ولكن لا يوجد شكل تنظيم لغاية هذه اللحظة.
ما أهمية مخيم اليرموك بالنسبة لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وفي سوريا أيضا؟
أهمية مخيم اليرموك أنه مخيم اليرموك قريب من دمشق ويعتبر من أرياف دمشق، وهو يقطع الطريق ما بين المنطقة الجنوبية ووسط دمشق، فبالتالي أنا أعتقد أنه أهميته تكمن أنه تواجد تنظيم داعش في كثير من المناطق المتاخمة لمخيم اليرموك تعطيه فرصة ليكون أقرب من العاصمة السورية دمشق في حال ما قرر توجيه بعض الضربات الصاروخية والمدفعية، بالتالي هو يحاول السيطرة على هذا المكان لتحقيق مآرب مستقبلية، وهو أيضا محط اهتمام وعناية من قبل النظام السوري، بحيث أن النظام السوري لا يريد لهذا المخيم أن يفك عنه الحصار بذريعة أنه تتواجد به جماعات جهادية أو إرهابية كما يسميها النظام السوري. ونعتقد لولا سلوك النظام السوري لما تواجدت مثل تلك الجماعات، لو فك الحصار لا يعني خرجت جميع السكان هذا المخيم إذ أن المخيم الآن فقط أقل من 10% المتواجدين فيه من الفلسطينيين، فبعد أن كان يقطنه حوالي 180 ألف فلسطيني أصبح الآن لا يتجاوز العدد على 18 ألف فلسطيني، ويمنع من الخروج ويمنع من إيصال المواد الغذائية، ويموت بصمت بفعل الحصار الجار الذي تفرضه الجماعات المتصارعة في سوريا من جهة والنظام السوري من جهة ثانية.
مروان شحادة الباحث والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير دائما، إلى اللقاء.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عليه، إراك هور IRAQ HURR، إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر.